الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة الثالثة، وهي الضرب أو الوضع وكذا المس بباطن الكفين. أجمع الفقهاء على لزوم كون الضرب أو الوضع وكذا المس بباطن الكفين ولا يكفي ظاهرهما. ووقع البحث بعد هذا الإجماع أنه ما هو الدليل على ذلك، فنقول مقتضى اطلاق الروايات السابقة كموثقة زرارة فضرب بيده ثم مسح بها جبينه، ومثلها صحيحة الكاهلي فضرب بيديه البطاط فمسح بهما وجهه، ومثلهما صحيحة إسماعيل ابن همام الكندي التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين. مقتضى اطلاق هذه الروايات هو جواز الضرب او الوضع وكذا المسح حتى بالظاهر، لان الكف واليد بيده يعمان الظاهر والباطن، فضرب بيده فمسح بيديه فضرب بيديه فمسح بهما. مقتضى اطلاق هذه الروايات هو جواز الضرب او الوضع وكذا المس حتى بالظاهر. جاي كمل فكرة لان الكف واليد عندما يعبر بيديه بيده بكفه، هذا التعبير يعم ظاهر وباطن الكف. ولكن قيل أن المتعارف من ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض ومثله المس بباطن الكفين، المتعارف هو الضرب او الوضع وكذا المس بباطن الكفين، هذا هو المتعارف. هب ان الروايات مطلقة، لكن المتعارف من ضرب اليدين او وضعهما على الارض وكذا المسح بهما، المتعارف من ذلك هو كون الضرب او الوضع وكذا المس انما هو بباطن الكفين. ولو كان المراد خصوص الظاهر من اليدين، او ان المراد هو الاعم من الظاهر والباطن، لاحتاج ذلك الى التنبيه والبيان لكونه امرا غير متعارف وعدم تنبيه الامام على ذلك وعدم بيانه يدل على ارادة المتعارف. هكذا قيل في الاستدلال للاصحاب، المستدلون قالوا هب أن الروايات مطلقة، لكن الضرب والوضع والمسح بالباطن هو المتعارف. ولو كان مراد الإمام خصوص المسح بالظاهر أو الأعم منه ومن الباطن لبين، لأن ذلك خلاف المتعارف، ولم يبين ولم ينبه، فيدل ذلك على أنه يريد المتعارف. لكن يرد عليه أنه نعم لو كان الإمام يريد خصوص الظاهر لاحتاج ذلك إلى البيان. نعم، لأن الظاهر خلاف المتعارف، والإمام لم ينبه على أنه يريد خصوص الظاهر. لو كان يريد خصوص الظاهر لبين، أما لو كان يريد الأعم من الظاهر والباطن فلا نافي لإرادته الأعم عند ضربه بباطن الكفين، لأن الضرب بهما هو المتعارف والمتفق مع السليقة. لو كان الإمام يريد الضرب بالظاهر لاحتاج أن يبين، نعم. لكن لو كان الإمام يرى أنه يكفي الظاهر والباطن وقد ضرب أو وضع ومسح بالباطن فلا يحتاج ذلك منه، هذا الضرب بالباطن لا ينفي أنه يجيز الظاهر أيضا، لا ينفي ذلك، لأنه قد جاء بفرد هو المتفق مع السليقة، وهذا الإتيان بهذا الفرد لا ينفي إرادة الأعم من هذا الفرد ومن غيره. نعم لو كان يريد خصوص الظاهر لكان عليه أن يبين، وبما أنه لم يبين إذن هو لا يريد خصوص الظاهر. أما أنه قد جاء وضرب ووضع ومسح بالباطن فهذا لا ينفي أن الظاهر مجزٍ أيضا لو كان مجزيا، لا ينفي. لا نستطيع أن ننفي أن الإمام قد ضرب بالباطن أنه لا يريد الضرب بالظاهر أيضا، لا نستطيع أن ننفي ذلك لمجرد أن الإمام قد ضرب بالباطن، لأن ما جاء به الإمام هو المتعارف والمتفق مع السليقة فهذا مجزم، ولعل الظاهر مجزم أيضا، فلا يدل فعل الإمام على لزوم الضرب بالباطن خاصة. هذا البيان غير كافي، هذا البيان ليس بكافي، بيان أنه الضرب بالباطن هو المتعارف ولو كان المراد خصوص الظاهر أو الأعم منه لكان على الإمام أن يبين ليس بكافي، لا يجب على الإمام أن يبين لو كان مراده الأعم من الظاهر والباطن. نعم لو كان مراده الظاهر فقط لاحتاج إلى التنبيه والبيان، هذا البيان ليس بكاف لإثبات وجوب كون الضرب بالباطن ولا يكفي الضرب أو الوضع وكذا المس بالظاهر. نعم يمكن أن يقال أن الروايات البيانية حكاية فعل لا إطلاق فيها من الأول، لماذا تقول إن مقتضى إطلاق الروايات هو الأعم؟ الروايات البيانية حكت فعل المعصوم، وفعل المعصوم كان هو الضرب بالباطني وكذا الوضع بالباطني وكذا المدح. وإلا لو كان قد حكت وضرب بالظاهر ولو لمرة لنقل الراوي ذلك. والإمام كان في مقام التعليم فيدل فعله على وجوب الضرب أو الوضع وكذا المس بباطن الكف. وأما مثل صحيحة إسماعيل ابن همام الكندي التيمم ضرب للوجه وضرب للكفين فهي لم تحكي فعلا للمحصوم بل حكت قولا، ويمكن الاستناد فيها إلى الإطلاق. قالت التيمم ضرب للوجه وضرب للكفين وأطلقت الضربة سواء كانت بظاهر الكف أو بباطنها أطلقت. فهذه الصحيحة في مقام بيان اعتبار تعدد الضرب وليست في مقام بيان كون الضرب بباطن الكفين أو بظاهرهما حتى يتمسك بإطلاقها من هذه الجهة. نحن متى نتمسك بالإطلاق؟ فيما لو كان الدليل مطلقا من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها، وهذه الرواية لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة لكي يتمسك بالإطلاق فيها، وإنما كانت في مقام بيان اعتبار تعدد الضرب. التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين. حينئذ لا نستطيع التمسك بالإطلاق بإطلاق هذه الرواية لإثبات جواز الضرب أو الوضع أو المسح بالظاهر. وقد تقول إن الروايات البيانية وإن كانت حكاية فعل لا أطلاق فيه، والإمام قد ضرب أو وضع ومسح بباطن الكفين، لكنه لعله قد جاء بأحد فردي التخيير الأفضل، فليكن الفرد الآخر هو الضرب بالظاهر. نعم الإمام الروايات قد نقلت فعل الإمام، وفعل الإمام كان هو الضرب أو الوضع وكذا المس بالباطن، لكنه لعله قد جاء بأحد فردي التخيير الأفضل، يعني ليس الواجب تعيينا الضرب أو الوضع أو المس بالباطن، بل الواجب تخييرا هو ذلك، والفرد الآخر للتخيير هو الضرب أو الوضع أو المس بالظاهر. لعلك تقول هكذا، فنقول لو كان الإمام بصدد الإتيان بأحد فردي التخيير كان عليه أن يبين الفرد الآخر ولو في رواية أخرى، وبما أنه لم تأتي رواية أخرى تبين الفرد الآخر فيتبين أن ما جاء به هو الواجب تعيينا، وعليه اعتبار كون الضرب أو الوضع وكذا المس بباطن الكفين هذا الاعتبار ثابت ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. خلينا نطبق الأبواب.
بسم الله.
ها؟
الاحتمال
شنو قاعد؟
اذا هذا الاحتمال
انه هو الفرد الاخر. طبعا طبعا، ومع انه لم يبين، لو كان عند رواية اخرى فشنو؟ ما اعتبر المتنافيات، اقول ما اقتنافي، ما اقتعارف. رواية بينت فرد، حتى لو عدد من الروايات بينت الفرد الافضل، هذه الروايات الكثيرة، رواية اخرى بينت الفرد الاخر. هذا طبعا كلها تطبيقات اصولية لم تنقح في علم الاصول. طيب النقطة الثالثة، الضرب والمس بباطن اليدين. طبعا الضرب شنو الشيخ المصنف شنو بنا؟ او الواضع مو مخير، والمس بباطن اليدين المعروف من دون نسبة الخلاف الى احد، لزوم كون الضرب والمسح بباطن اليدين ولا يكفي ظاهرهما، ووجه بأنه المتعارف من ضرب اليدين على الأرض، ولو أريد الظاهر أو الأعام لاحتاج إلى تنبيه، وعدمه عدم التنبيه يدل على إرادة المتعارف. شنو ردينا هذا؟ رديناه شنو؟
نعم
هو متعارف. نعم شنو؟ لو كان يريد خصوص الظاهر فيتأتى هذا الوجه. نعم يقول لو كان يريد خصوص الظاهر لبين، وبما أنه لم يبين إذن هو لا يريد خصوص الظاهر، لكن لو كان يريد الأعم من الظاهر والباطن لا يجب عليه التنبيه، لأنه غاية ما هنالك قد أتى بأحد فردي التخير الأفضل. واضح؟ إذن هذا الوجه ولوحده غير كافي. لكن ليه تدعي أنت أنه في الروايات إطلاق؟ من جبت الإطلاق؟ أنا مستغرب طبعا. أنا صاحب المستمسك، ما شفت لكم صاحب المستمسك في الجزء الرابع صفحة 247 قال بعد، فبعد أن استدل على لزوم صاحب المستمسك بعد أن استدل على لزوم الضرب بالباطن قال مضافا إلى انصراف النصوص إلى الباطن، إلا أن يقال الانصراف المذكور منشئه التعارف ومثله لا يقدح في الإطلاق. وين الإطلاق؟ حكايته فعلا. نعم نعم صحيحة إسماعيل بن همام، نعم حكايته قولا، لكنها لا يصح التمسك بها بإطلاقها من هذه الجهة. نعم لو كان يقصدون هذا الرواية صحيح هذا الكلام، لكن حكايات الروايات البيانية لا أطلاق فيها من الأول، لا يوجد أطلاق. ولذلك الوجه الثاني الذي جئت به هو يمكن أن يستند إليه، أنه لا أطلاق في روايات في الروايات البيانية من الأول، لا أطلاق. والإمام قد ضرب بالباطن ووضع الباطن ومسح بالباطن، وقد تقول لعل هذا أحد فردي التكفير، نقول كان عليه أن يبين ولو برواية أخرى فيتبين أن ما جاء به هو الواجب تعينا، ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. أنت ليش بنحو الاحتياط الوجوبي؟ ربما للمناقشة في إطلاق صحيحة إسماعيل بن همام الكندي. واضح الفكرة؟ ربما يستفاد من هذا الإطلاق، ربما، ولذلك نقول بنحو الاحتياط الوجوبي. ربما أن نقول أنه ليس عليه أن يبين في رواية أخرى، مع أننا أسسنا قاعدة للدغدغة. قال وهذا أن تم، فهو الشيخ المصنف كان يناقش في هذا لكن ما ذكر الناقش، وإلا شنو إذا لم يتم؟ فالحكم باعتبار ذلك ينبغي ابتناؤه على الاحتياط تحفظا من مخالفة الأصحاب، لأن القضية إجماعية، والقضية الإجماعية يصعب على الفقيه أي يخالف فيها. طبعا القضية الإجماعية التي يصعب على الفقيه يخالف فيها، والإجماع يكون دليلا، أي إجماع؟ الإجماع التعبدي، أما الإجماع المدركي ونبقى إحنا وهذا المدرك ونناقش هذا المدرك فلا قيمة لهذا الإجماع. النقطة الرابعة، اشتراط الدفعة في ضرب اليدين وعدم كفاية الضرب بهما متعاقبا. قبل أن أنتقل للنقطة الرابعة، شنو كان تفل الإشكال؟
هو الثاني
الروايات البيانية. هذا اللي شرحناه. النقطة الرابعة، اشتراط الدفعة في ضرب اليدين وعدم كفاية الضرب بهما متعاقبا، فلو ضرب بإحدى يديه ثم أتبعها بالأخرى لم يجزئ. هذه النقطة نريد أن نبحث فيها، أنه هل يشترط أن يضرب المكلف يديه دفعة واحدة بحيث لو ضرب بإحدى يديه ثم أتبعها بالأخرى أعقبها بالأخرى لم يجزي ذلك ولا يصح ذلك التيمم، أم لا تشترط الدفعة في ضرب اليدين؟ هذا هو البحث. طبعا قد يقول قائل إذا كان الملاك هو وجود التراب على اليدين ليكن دفعة وليكن متعاقبة، هذه قضايا تعبدية لا نعرف الملاك فيها. قد يقول يستشكل أحدكم أنه ما الفرق بين أن يكون الضرب دفعة أو يكون متعاقبا، هذه قضايا تعبدية إذا دل الدليل عليها. إذا دل الدليل على الدفعة لا نعرف الملاك، نلتزم بذلك تعبدا. مقتضى أطلاق الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من المائدة 6 والروايات الآمرة بضرب اليدين على الأرض، سألته عن التيمم فضرب بيديه على البصاق فضرب بيديه على الأرض، مقتضى أطلاق الآية والروايات أعلى عدم اعتبار كون ضرب اليدين معا، لأن ضرب اليدين أعم من أن يكون معا أو متعاقبين. يصدق على ضرب اليدين ولو متعاقبا أنه ضرب لليدين. الروايات ماذا قالت؟ فضرب بيديه، فيصدق على أن المكلف لو ضرب بيديه متعاقبا أنه ضرب بيديه. فمقتضى أطلاق الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآية أطلقت، لم تحدد وتقيد بأن يكون الضرب دفعة واحدة، والروايات أطلقت يصدق على ضرب اليدين متعاقبا أنه ضرب لليدين. إذن فمقتضى أطلاق الآية والروايات، مقتضى هذا الأطلاق عدم اعتبار كون ضرب اليدين يجب أن يكون معا. إذا شككت بإطلاق الروايات البيانية فلا يشكك بإطلاق الآية وإطلاق صحيحة إسماعيل بن همام، التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين. مقتضى اطلاق هذه الروايات هكذا يقال، والآية الكريمة هو عدم اعتبار كون ضرب اليدين دفعة واحدة، بل يجزي ان يكون الضرب ولو متعاقبا. لكن كيف استدل الأصحاب على اشتراط الدفعة؟ إذن قالوا إن اشتراط المعية والدفعة يمكن أن يستفاد من هذه الروايات، لأن الغالب المتعارف من الضرب هو ضربهما معا، وهي ثيقة لبيان المتعارف. هذه الروايات تحدثت عن بيان المتعارف، والمتعارف والغالب هو ضرب اليدين معا، فبهذا الوجه يتم إثبات اشتراط
أن يكون الضرب لليدين معا ودفعة واحدة هكذا قيل. وفيه كما عن السيد الخوي رحمة الله عليه أنه لعله لا غلبا ولا تعارف في ضرب اليدين معا في زمن صدور تلك الروايات، لعل هذه الغلبة المتصورة الآن ناشئة من الفتاوى، أما أنها موجودة في زمن صدور تلك الأخبار فلا شاهد على ذلك، بل مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين ضرب اليدين معا أو متعاقبا. إذن هذا الوجه الأول المستدل به ليس بتاما. ونضيف بل حتى لو كان متعارفا فلا يعني ذلك أنه الواجب تعيينا، لما مر توضيحه في أكثر من مناسبة. عندما يأتي الإمام بما ينسجم مع السليقة فلا يدل ذلك على أنه الواجب تعيينا، لعله أحد فردي التخير. الوجه الآخر للاستدلال على استراف المعية والدفعة قد يستدل بنفس هذه الأخبار البيانية بوجه آخر، هو أنها تدل على ضرب اليدين معا على الأرض، لأنه لو كان الإمام يريد الضرب متعاقبا لاحتاج إلى البيان ولم يبين، الإمام لم يبين أن الضرب لليدين كان متعاقبا أو متدرجا، وبالتالي فهو لا يريد الضرب متعاقبا. الوجه الثاني وفيه أنه يتم لو كان المطلوب الضرب على نحو التعاقب، وبما أن الإمام لم يبين أن المطلوب الضرب على نحو التعاقب إذن فهو لا يريده، أما لو كان ذلك ليس مطلوبا فلا يجب بيانه، ما هو واجب هو ضرب اليدين، إذا فرض أن الواجب هو ضرب اليدين. الأعم من كونه دفعة أو متعاقبا، وقد جاء الإمام بأحد الفردين فهذا لا ينفي أنه يجزي عنده الأعم، ما هو واجب هو ضرب اليدين وقد بينه الإمام، أما أنه على نحو التعاقب أو على نحو الدفعة فلم يبينه، ولذلك فلا دليل على أنه مطلوب بعينه، لا دليل على أنه أن أيا منهما الدفعة والتعاقب مطلوبا بعينه. إتيان الإمام بالضرب دفعة لعله أحد فردي التخيير، وليكن أحد فردي التخيير الأفضل. إذن هذا الوجه ليس بتام أيضا، إلا أن تقول نعم إتيان الإمام بالضرب باليدين دفعة هو أحد فردي التخيير، هذا إذا كان هناك فرد آخر، وبما أن الإمام لم يبين الفرد الآخر فيدل على أن المراد بنحو الوجوب التعيين هو الضرب دفعة. لكننا نعود للنقاش الأول، من قال أن الإمام قد ضرب دفعة؟ الروايات ليس ظاهرة في ذلك. نعم جاء في صحيحة زرارة في الجزء الثالث صفحة 360 الباب 11 من أبواب التيمم والحديث الثامن. قال محمد بن علي بن الحسين أي الصدوق الشيخ الصدوق الابن بإسناده عن زرارة طريق الشيخ الصدوق لا زرارة قال في الجزء 30 صفحة 52 من الوسائل في المشيخة وما كان فيه عن زرارة بن أعيان فقد رويته عن أبي رضي الله عنه يعني صدوق الأب عن عبد الله بن جعفر الحميري ثقة عن محمد بن عيسى بن عبيد تكلمنا فيه سابقا ورجحنا أنه ثقة اختلف فيه التوثيق مع التضعيف والرجاليون قدموا توثيق النجاشي وقلنا أن الشيخ الطوسي شنو لعله اعتمد على عبارة الاستثناء الواردة في محمد بن عيسى بن عبيد من نوادر الحكمة لكن لا يضر حتى التشكيك في هذا الرجل لا يضر. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق قال فقد رويته عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى ثلاثة في طبقة واحدة والحسن بن ظريف ثقة جزما أحد الثلاثة ثقة جزما كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة الطريق صحيح لا مشكلة فيه. قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا أنك قد أجنبت أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرقت يا رسول الله في التراب. قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا؟ ثم علمه كيف علمه؟ ثم أهوى بيديه فوضعهما على الصعيد ثم أهوى التعبير أهوى بيديه وهي ظاهرة في أن هويهما معا دفعة واحدة عرفية ولو كان الرسول قد وضعهما بنحو التعاقب لنقل الراوي ذلك وهو وإن كان فعلا الراوي ينقل فعلا عن الرسول وقد يكون مستحبا لكن بقرينة أن الرسول كان في مقام التعليم فيدل على الوجوب فيرد عليه ما أوردناه سابقا أنه لعله من باب اختيار الفرد الأفضل ولا يدل على التعيين ونجيب عن ذلك أنه لو كان أحد فردي التخيير فعلى الشارع أن يبين الفرد الآخر وبما أنه لم يبين الفرد الآخر فيتبين أن ما جاء به هو الواجب تعيينان وعليه فتشترط الدفعة ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. وعن قد تقول ما الفرق بين فضرب بيديه وبين ثم أهوى بيديه؟ واضح الفكرة؟ أنا فرقت فضرب بيديه فيها إشعار لا يصل إلى حد الظهور لكن يمكن أن نستظهر من تعبير ثم أهوى بيديه إن الهوي كان معا الضرب يصدق مع التعاقب لكن الهوي لعله أظهر في الدفعة ولذلك لم يفرق الفقهاء بين هذه الرواية وبين روايات الضرب كأنهم استظهروا حتى من الضرب الضرب دفعة لكن يمكن أن يقال إن الضرب مطلق أعم من كونه دفعة يصدق على الضرب بالتعاقب أنه ضرب لكن الهوي باليدين لعله أكثر ظهورا في كون الهوي كان عن دفعة. خلنا نطبق الأمر.
نعم، التمسك بمقولة الواجب
التغيير
دائما دائما،
ألا تترك الاستدلال؟ نترك الاستدلال،
يعني ما راح يثبت عندنا واجب التعيين دائما نقوم
يثبت واجب التعيين إذا كان قول. نحن نتكلم عن فعل، احنا شغلنا هنا نربك الاستدلالات حتى نتعلم صناعة.
شيخنا هو عمار ليه جالت مرة للتراتب؟
هو فتيمم صعيدا طيبة، فتيمم اقصد الصعيد الطيب. زين، فهم هو قاس عمار على انه الغسل لابد ان يصل الى جميع الجسد، فشاف انه هذا بدل الماء التراب. قال النقطة الرابعة اشتراط الدفعة في ضرب اليدين. ذكر في الحدائق ان ظاهر الاصحاب اشتراط ضرب اليدين دفعات وعدم كفاية التعاقب لصحيحة محمد بن مسلم. ظاهر العبارة ان صاحب الحدائق يستدل بصحيحة محمد بن مسلم، الانصاف ان صاحب الحدائق لم يستدل بهذه الصحيحة، استدل بمثل صحيحة جرارة وبغيرها. لم يصرحوا، لم يصرحوا صريحا ضرب اليدين بصحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عن تيمم فضرب بكفيه الأرض وغيرها، فإن ظاهرها، ظاهرها قال الضرب دفعات وليس على التعاقب، لكن الأنصاف يمكن المناقشة في هذا الظاهر. وهذا انتم، فهو ليش قال انتم للمناقشة في مثل هذا الظاهر؟ وإلا في الحكم ينبغي ابتناءه على الاحتياط تحفظا من مخالفة الأصحاب. صلوا على محمد وآل محمد.